بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال السيد الماتين: أما لو بيعت عليه، أي على المستأجر نفسه، بيعت العين المستأجرة على المستأجر، ففي انفساخ الإجارة وجهان: أقواهما العدم، ويتفرع على ذلك أمور. هنا يتعرض السيد الماتين إلى فرض آخر. إلى هنا كان البحث عن بيع العين المستأجرة من شخص ثالث، أما هنا يقع البحث في أنه إذا بيعت العين المستأجرة من المستأجر، فهل يؤدي هذا إلى انفساخ الإجارة أو تبقى الإجارة أيضا على حالها؟ وقع البحث عندهم. ذهب بعض الفقهاء إلى أنه في مثل هذه الحالات تنفسخ الإجارة، تكون المنافع ملكا للمستأجر بالبيع تبعا لملكيته للعين، يملك أيضا المنافع أيضا بالبيع بالتبعية القهرية، وأما الإجارة فتنفسخ في تلك المدة الباقية. فقد استدل عليه الفقهاء القائلون بالانفساخ باستدلالات، أهمها لعله دليلان: دليل لعله يظهر من جامع المقاصد من تشبيه المقام بباب النكاح، يقول في جامع المقاصد أنه كما أن النكاح لا يجتمع مع الملك، الزوجية تملك البضع بالزوجية لا يجتمع مع الملك، فلا يمكن نكاح المملوكة ولا بقاء النكاح بعد الملك، لو أن إنسانا كان قد تزوج بأمة مثلا ثم ملكها، اشتراها من مالكها فملكها، هناك تنفسخ الزوجية وتبطل وتصبح مملوكة له، فالملكية مانعة حدوثا وبقاء عن الزوجية. كذلك هنا أيضا ملك المنفعة كملك البضع في باب النكاح بعقد النكاح، كما أن ملك البضع ينفسخ ولا يجتمع مع ملك المرأة الأمة، كذلك هنا ملك المنفعة كأنها مرتبة ناقصة من ملك العين، فإذا ملك العين انتفت ملكيته للمنفعة، وأصبحت الملكية ملكية العين الكاملة هي الملكية الفعلية، فحينئذ في باب الإجارة أيضا يقال بأن الإجارة التي هي ملك لمنافع العين تنفسخ حينما يملك الرقبة بالبيع. هذا الاستدلال بهذا المقدار واضح الجواب، فإن قياس باب الإجارة للأموال على باب النكاح وملك الأمة المزوجة من قبل الزوج قياس مع الفارق. هناك في باب النكاح حيث أنه النكاح ليس حقيقته الملك، وإنما الزوجية مفهوم آخر، وإن كان قد يعبر بملك البضع، لكن حقيقته ليس ملكا للبضع بالمعنى الاصطلاحي، مفهوم وضعي آخر في باب الزوجية غير مفهوم الملكية، مفهومان متباينان، مفهوم الزوجية مفهوم وضعي ومفهوم الملكية مفهوم آخر. وقد أخذ في مفهوم الزوجية قيد أن يكون الزوج الزوجة غير مملوك للزوج بالأدلة التي دلت على ذلك في محله، في الزوجية إنما يتحقق الزوجية بين زوج وزوجة، ذاك المفهوم الوضعي المعبر عنه بالزوجية والتي هي مفهوم مباين مع مفهوم الملكية، ليست ملكية للمنفعة ولا ملكية للبضع، وإن عبر عنه مسامحة في تعبيرات الفقهاء، ولهذا لا يرتب عليها آثار الملكية الاعتبارية. ذاك المفهوم الوضعي أخذ بحسب دليله في موضوعه أن تكون الزوجة غير مملوكة للزوج، وإلا لا يعقل ذلك المفهوم. ذلك المفهوم مفهوم الزوجية كأنه أخذ فيه ذاك المفهوم الوضعي التكافؤ بين الزوج والزوجة وحرية الزوج والزوجة، أما لو كانت الزوجة مملوكة للزوج أو بالعكس حينئذ تنفسخ يعني ترتفع، فالانفساخ في باب النكاح باعتبار تلك النكتة، ذاك المفهوم حينئذ لا يمكن أن يجتمع مع مفهوم الملكية للأمة أو الملكية للعبد من طرف الزوجة، فيما إذا فرض تحقق الملكية الاعتبارية والتي تستتبع ملكية تمام شؤونها. إذن فهناك بحسب الحقيقة مفهومان غير متسانخين وحكمان وضعيان غير متسانخين، أحدهما مفهوم الزوجية والآخر مفهوم الملكية. ومفهوم الزوجية أخذ فيه التكافؤ الزوج والزوجة في الحرية والرقية، حينئذ يبطل لا محالة إذا تحققت الرقية بمعنى أنه أصبح الزوج ملكا للزوجة، أو بالعكس لا محالة الزوجية تنفسخ. بخلاف محل الكلام الإجارة والبيع كلاهما سببان من سنخ واحد، سببان للتمليك، فهذا الأمر أحدهما يعني سببان لإيجاد مفهوم واحد وهو مفهوم الملكية، فهذا الأمر أحدهما تمليك للمنفعة والآخر تمليك للعين، وبالتبع تمليك العين يؤدي إلى تمليك المنفعة أيضا. لا يوجد هناك مفهومان أحدهما أخذ فيه عدم الآخر لكي يقع بينهما التنافي فيبطل ما أخذ في موضوعه عدم الآخر بتحقق الآخر، فالقياس مع الفارق. واستدل أيضا على الانفساخ، استدل المحقق الأردبيلي على الانفساخ على ما في مجمع الفائدة والبرهان كتابه، استدل باستدلال آخر، قال بأن بقاء الإجارة على حالها مع كون البيع مستلزما لتملك المنافع أيضا بالتبع، لازم ذلك بقاء الإجارة كون المنفعة بعد البيع مملوكة بالإجارة وبالبيع معا، وهذا يكون من تحصيل الحاصل، لأن الإجارة قد ملكت المنفعة أو البيع ملك المنفعة، فالإجارة أيضا تملك من جديد، هذا يكون من تحصيل الحاصل أو جمع علتين على معلول واحد، وهذا مثلا لا يكون محال ممتنع. هذا الاستدلال أيضا واضح البطلان، وذلك أولا باعتبار أن هذا الواجه لو تم لا يوجب بطلان الإجارة وانفساخها، فليبطل البيع لماذا تبطل الإجارة؟ فليحكم ببطلان البيع أو بالتعارض والتساقط مثلا بين دليليهما، بين سببية البيع لتمليك المنفعة وسببية الإجارة لتمليك المنفعة، فبالتالي لا تكون الإجارة مملوكة لا بهذا السبب ولا بذاك السبب للتزاحم بينهما، كلاهما يكون مؤثرا، هذا مثلا اجتماع علتين على معلول واحد يكون محالا، أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح فلا يؤثر لا هذا ولا ذاك. لماذا يتعين الإيجار للبطلان ولعدم التأثير في التمليك دون البيع؟ وثانيا اجتماع علتين على معلول واحد ليس فيه محذور إذا كان بمعنى أن كلا منهما في نفسه يكون مؤثرا، ولكن حينما يجتمعان معا يكونان مؤثرين بهذا المقدار من البيان لا يكونان كمحذورون. معا هم البيع هم الإجارة معا يكونان مؤثرين، هناك سببان لتحقق الملكية في المنفعة، أحدهما البيع والآخر الإيجار، أي مانع من ذلك؟ اجتماع الأسباب والعلل على معلول واحد معناه صيرورة مجموع العلتين علة في الواقع في هذا المقام. لماذا يوجب بطلان أحد السببين في التأثير؟ هذا أيضا ثانيا. وثالثا وهو الحل لأصل هذا الاستدلال، وهو أنه ليس المقام مقام اجتماع العلتين على معلول واحد، بل يكون المنفعة مملوكة بالإجارة، والبيع يملك العين مسلوبة المنفعة إلى المشتري، فيكون المنفعة في المدة الباقية ملكها المشتري بالإجارة، والعين مع سائر المنافع يملكها بالبيع، فلم يجتمع علتان على معلول واحد ولم يلزم تحصيل الحاصل. البيع لا يؤثر إلا بالمقدار الذي يتبقى غير مشمول للسبب السابق، يعني بالمقدار الذي لا يكون ملكا للمشتري ويكون باقيا في ملك البايع. المقدار الباقي في ملك البايع إنما هو البيع العين مع المنفعة في سائر الزمان لا في ذاك الزمان المتبقى من عقد الإجارة. إذن فبالبيع تنتقل العين مع المنافع في سائر المدة إلى المشتري، وأما المنفعة في تلك المدة فمملوكة للمشتري بالإيجار بسبب الإجارة ولا يكون حينئذ محذورون. كما لو باعه على غير المشتري غير المستأجر، لو باعه على غير هذا المستأجر أليس كان البيع ينقل لذلك المشتري العين مسلوبة المنفعة في تلك المدة إلى الشخص الثالث؟ كذلك حينما يبيعه على هذا الإنسان أيضا ما ينتقل بالبيع إنما هو العين مسلوبة المنفعة، وأما المنفعة في تلك المدة الباقية فقد انتقلت إلى المشتري الذي هو المستأجر بالإجارة لا بالبيع، فيكون مقتضى القاعدة هو هذا لا محالة. وهذا هو الصحيح، أنه بعد أن قلنا بأنه لا تنافي بين الإيجار وبين البيع، إيجار المنفعة وبيع العين بعد الإيجار، وقلنا فيما سبق أن هذا ليس فيه أي تناف بين دليلي صحة الإجارة ودليل صحة البيع، وأن ما ينتقل بالبيع بعد ذلك إنما هو العين مسلوبة المنفعة، هذا حينئذ كما يتم في حق البيع من غير المستأجر بنفس البيان وبنفس الدليل يتم في حق المستأجر إذا بيع له العين المستأجرة، فإنه حينئذ البيع عقد البيع يقوم بنقل ما بقي للمالك إلى هذا المستأجر، وما بقي للمالك إنما هو العين مع سائر ملكية العين ملكية الرقبة مع المنافع الباقية التي هي أيضا تابعة للعين. المنافع الباقية كانت باقية على ملك البائع ملك المالك، لا المنفعة في تلك المدة، والبيع لا يضيف شيئا، البيع ينقل ما يكون ثابتا للبائع إلى المشتري، وما كان ثابتا للبائع لم يكن إلا هذا المقدار من الملكية، ملكية الرقبة وملكية التوابع للرقبة التي كانت باقية في ملكه، وهي سائر المدة لا تلك المدة التي بالسبب السابق انتقل عن ملك البائع. إذن فالبيع ينقل هذا المطلب إلى المشتري، وهنا أيضا كذلك كما ينقل إلى المشتري غير المستأجر هذا المقدار، ينقل إلى المستأجر أيضا هذا المقدار لو وقع البيع معه، لأن البيع ليس إلا عبارة عن نقل مال البائع إلى المشتري لا أكثر، مبادرة بين المالين بالمقدار الذي يكونان هذان المالان لا بأكثر من مقدار المالين، ومقدار المال إنما هو هذا المقدار رقبة مع سائر المنافع، وأما هذه المدة المال فيها المنفعة في هذه المدة الباقية ليس مالا للبائع، ليس ملكا للبائع بحسب الفرق. ولو أراد أن يبيعها باع مال الغير بحسب، باع فضولة ليس بيعا لماله. إذن فلا محالة، لا يوجد أي تناف بين صحة البيع من المستأجر وبين صحة الإيجار في المدة الباقية عليه، فيكون إطلاق دليل صحة الإيجار وإطلاق دليل البيع حل الله البيع كلا الدليلين يكون إطلاقهما في المقام محكما ولا تعارض ولا تنافي بينهما، بنفس البيان المتقدم فيما سبق في البيع من شخص ثالث غير المستأجر. ومن هنا قال السيد الماتن الأقوى أقواهما العدم، ففي انفساخ الإجارة وجهان، أقواهما العدم خلافا لما ذهب إليه جملة من الفقهاء السابقين أمثال المحقق والمحقق الكركي والمحقق الأردبيلي. حينئذ يقول السيد الماتن يتفرع على هذا القول أو على القولين ثمرات عديدة، يشير إلى جملة من هذه الثمرات. قال ويتفرع على ذلك أمور، منها اجتماع الثمن والأجر عليه حينئذ. هذه الثمرة الأولى، أنه يجب على هذا المستأجر أن يدفع هم الأجرة للمدة الباقية بحكم نفوذ الإجارة وصحتها، وهم الثمن الذي جعل للعين بحكم صحة البيع. لا يمكن حينئذ أن يكتفي بدفع الثمن، بل الأجرة أيضا لا بد أن تدفع في المدة الباقية إلى هذا إلى المالك. هذه الثمرة الأولى، بخلاف ما إذا قلنا بالانفساخ، فإننا إذا قلنا بانفساخ الإجارة فلا يجب عليه حينئذ دفع الأجرة الباقية، لأن الإجارة لأنه بالانفساخ انكشف أن المالك لا يملك في الواقع هذه المدة من المنفعة الزائدة التي آجرها. فبالبيع ملك لا محالة ملك العين، وبالتبع ملك منفعتها، فانفسخت الإجارة فيسترجع من أجرة المسمى بمقدار بالنسبة بحسب النسبة ما يقابل المدة الباقية، لأنه ملكها بالبيع وانفسخت الإجارة وبطلت. إلا أن هذه الثمرة أيضا ليست ثمرة ثمرة، لكن من حيث الأثر العملي قد يقال على تقدير القول بالانفساخ أن المشتري وإن كان يسترجع أجرة المسمى بالنسبة، لكن حينئذ يحق للبائع أيضا الفسخ، بناء على ما تقدم من أن البائع إذا كان يتصور أن الثمن الذي يأخذه الذي أخذه بإزاء العين مسلوبة المنفعة في تلك المدة، حينئذ كما هو هكذا، حينئذ حينما يظهر له بعد ذلك أن الإجارة انفسخت سوف يكون مغبونا، سوف يحصل هنا غبن بحسب الحقيقة، لأنه حينما يسترجع الأجرة في المدة الباقية حينئذ تكون العين قد بيعت، ولو الغبن في شخص المعاملة سميناه بالغبن الشخصي، بيعت بالقيمة الأقل، بينما الآن تلك القيمة الزائدة أيضا التي كان قد أخذها بالإيجار، يعني قيمة المنفعة قد استرجعها المشتري، فيكون بحسب الحقيقة في قبال الثمن الأقل، ثمن العين مسلوبة المنفعة دفع عينا غير مسلوبة المنفعة إلى المالي إلى المشتري، فيكون له حق الفسخ بملاك الغبن النوعي أو الشخصي، فيستطيع أن يفسخ حينئذ ويسترجع حينئذ الثمن، لا يبيعه إلا بالقيمة التي تكون معادلة. فنتيجة تلك المقدار من الأجرة المتبقات يمكن للمالك للبايع أن يستحصل عليها حتى على القول الثاني، لكن بعد فسخ مثلا ونحو ذلك، بحق الفسخ يستطيع أن يسترجعها، لا ابتداء، بناء على الصحة يستحقها من أول الأمر الأجرة، أما بناء على الانفساخ حينئذ يكون من خلال الفسخ قادرا على تحصيله أو تحصيل ماليته على الأقل بمقداره أو بمقدار مقارب معه. هذا الثمرة الأولى التي ذكرها، ومنها بقاء ملكه للمنفعة في مدة تلك الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه، بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة. الثمرة الثانية التي يرتبها على القولين أنه بناء على القول بالانفساخ، انفساخ الإجارة، إذن بطلت الإجارة، فإذا بطلت الإجارة لم يبق إلا عقد البيع، هذا العقد الذي يكون باقيا. فلو كان عقد البيع خياريا، كان للبايع مثلا الخيار في فسخ البيع بأي سبب، شرط لنفسه الخيار، فإذا فسخ بخياره فسخ البيع، حينئذ انتقلت العين بتمام مدة منافعها إلى البايع إلى المالك، لم يستحق المشتري حينئذ شيئا بعد فسخ البايع، لا العين لأنها رجعت، ولا المنفعة لأن المنفعة كانت تابعة للعين ملكيته لها، والإجارة بطلت في هذه المدة، إذن رجعت بالفسخ بناء على التبعية إلى البايع المالك الأول. وهذا بخلافه على القول ببقاء الإجارة على الصحة، فإنه بناء على هذا القول لو فسخ البيع، فسخ البايع بخيار شرطه مثلا البيع، المنفعة في تلك المدة تبقى على ملك المشتري ولا ترجع إلى البايع بهذا الفسخ. لماذا؟ لأن المفسوخ والمنفسخ إنما هو عقد البيع، وعقد البيع متعلقه بحسب الحقيقة العين مع التوابع الأخرى غير تلك المدة من المنفعة، العين مع المنفعة في سائر المدة، لا المنفعة في تلك المدة، المنفعة في تلك المدة خارجة عن متعلق البيع وعن مورد البيع، وإنما مورد لعقد آخر وهو عقد الإيجار، وذاك العقد لم ينفسخ بحسب الفرض، الذي انفسخ إنما هو العقد البيع، فيرجع ما هو مورد النقل والانتقال في عقد البيع، وهو العين مع المنافع في سائر المدة لا في تلك المدة، فتبقى بعد الفسخ تبقى المنافع في تلك المدة باقية أيضا على ملك المستأجر الذي هو المشتري في الواقع، ولا يعود إلى البايع إلا العين مع سائر المنافع، مع المنافع في سائر المدة لا في تلك المدة. هذا أيضا من الثمرات المترتبة بين القولين، يأتي سائر الثمرات.